هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أيها الإخوة والأخوات متابعة حلقات هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت، وعنوانه arabic.irib.ir. كما يمكن للإخوة والأخوات الراغبين في المراسلة أن يراسلونا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، صندوق بريد 666. فاصل ونواصل اللقاء. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستعرض في هذه الحلقة رسالة وصلتنا من الأخ علي جاسم التأخيري، وبها ثلاثة أسئلة. يقول في السؤال الأول: هناك من الفقهاء من يشكك في ضرب الزهراء عليه السلام وكسر ضلعها الشريف وإسقاط المحسن عليه السلام، فما صحة هذا الكلام؟ والسؤال الثاني هو: ينسب إلى الإمام الرضا عليه السلام في التدخين أن الراوي قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال: جائز لا بأس به، فهل هذا صحيح أم لا؟ وأما السؤال الأخير يقول: يقال بأن ذكر الشهادة لعلي عليه السلام في الأذان يسبب فتنة، فالأحوط تركه، فهل هذا صحيح؟ الجواب عن هذه الأسئلة يأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ونرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إذن نبدأ بالسؤال الأول من رسالة الأخ علي جاسم، ويقول: هناك من الفقهاء من يشكك في ضرب الزهراء عليه السلام وكسر ضلعها الشريف وأسقاط المحسن عليه السلام، فما صحة هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. قضية الهجوم على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قضية مسلمة بين كافة المسلمين، لا يخالف في أصل القضية أحد من المسلمين، بحيث أن إماما من أئمة مدرسة الخلافة كابن قتيبة ذكر هذا الكلام بشكل صريح، ذكر قضية الهجوم على الدار وقضية التهديد بالإحراق أيضا، وأن أحد الصحابة الكبار قال: لا أحرقن عليكم داركم أو لتخرجن للبيعة، فقالوا: إن في الدار فاطمة. قال: وإن نعم، قضية إسقاط الجنين وكسر الضلع من القضايا المشهورة والمسلمة في مدرسة الشيعة الإمامية، لم يخالف فيها إلا نزر يسير جدا من العلماء سابقا وفي الوقت الحاضر، وإلا فالرأي المشهور والمعروف جدا بين العلماء، والذي وجدنا من الشواهد عليه الكثير الكثير في كتب الأنساب بالنسبة لإسقاط الجنين، وفي كتب الأدب واللغة
والتاريخ بالنسبة لكسر الضلع أيضا هو ما لو جمع لأورث اليقين للإنسان إذا ما تخلى وتعرى عن العصبية. نحن فعلا بصدد الحديث عن إثبات هذه الواقعة التاريخية والخطيرة التي تنفتح على العقيدة من الباب الواسع. إذن فالصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب عندنا وعند معظم العلماء، حتى أن علامة كبير وكبير جدا وهو المحقق الإصفهاني أستاذ الفقهاء في العصر الحاضر، وكان أستاذا لأعاظم الفقهاء كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، نظم شعرا وأرجوزة شعرية ضمنها مقاطع خاصة فيما يرتبط بكسر الضلع وبإسقاط الجنين وبما جرى على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. فنحن في مدرسة أهل البيت عموما لا يوجد لدينا شك في حصول الواقعة، ونتفق في جزء منها مع بقية المسلمين الذين لا يخالفوننا أصلا في أصل حدوث الواقعة والهجوم على دار الزهراء وعلي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما.
جيد. الآن المقلدون لهؤلاء العلماء الذين يرون بأن الحادثة لم تحدث وأنهم لم يثبت عندهم مثل هذا الحدث التاريخي، المقلدون لهم هل هم مضطرون لمتابعتهم أيضا في هذا الرأي؟
طبعا أنا أشرت في ثنايا الجواب السابق إلى أن هناك نزر يسير من العلماء سابقا وفي الوقت الحاضر، لكن هؤلاء لا ينفون أصل الواقعة، هذا ما أحب أن أنبه عليه. هؤلاء لا ينفون أنه حصل هجوم على بيت الزهراء وتهديد،
ولكنهم لا يثبتون،
ينفون كسر الضلع، يثبتون هذا المعنى. لماذا؟ يثبتون الهجوم،
أقصد لا يثبتون،
لا يثبتون كسر الضلع وإسقاط الجنين. نعم طبعاً. هذه مسألة ليست مسألة فقهية، والتقليد إنما يكون في المسائل الفقهية بطبيعة الحال.
نعم.
فقضية إسقاط الجنين وقضية كسر الضلع من كمال المعرفة عند الإنسان المؤمن أن يدقق ويحقق فيها، وهي ليست مسألة يقلد فيها الفقهاء الذين نقلدهم، لأنها ليست مسألة فقهية، والتقليد إنما يكون في المسائل الفقهية. هذا لا يعني أنني أقول هي مسألة عقائدية، أيضا هي ليست مسألة عقائدية، هي مسألة تاريخية، لكن ليست من المسائل التاريخية التي لا تؤثر على الفكر الإسلامي وعلى المناهج الاعتقادية، لأنها مسألة تاريخية ترتبط بذات مقدسة جدا عند كافة المسلمين، وهي السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الذي قال لها رسول الله بإجماع المسلمين يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. من هنا فهي تنفتح من غير مجال ومن غير باب على المسائل العقائدية.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
إذن الآن نتحول إلى السؤال الثاني من الأخ علي جاسم، ويقول: ينسب إلى الإمام الرضا عليه السلام في التدخين أن الراوي قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال: جائز لا بأس به، فهل هذا صحيح أم لا؟
أولا أحب أن أنبه الأخ وجميع الإخوة والأخوات أن مورد الرواية هو التدخين بعود، ليس المقصود طبعا العود المعروف الآن في البلدان الإسلامية للبخور بالضرورة. العود يشمل هذا العود، عود البخور الذي يوضع في وعاء معين ثم يوصل بالكهرباء أو بالجمر، يوضع فيه جمر كالمنقلة، يوضع فيها الجمر ويوضع عليها عود فيبخر في البيت.
يبدو أن هذا هو المقصود في السؤال.
أو النار. نعم. أو النار أيضا. الإنسان في بعض الأرياف الذي يستخدم النار بالحطب أيضا يستخدم العود، والعود يقوم بإخراج الدخنة. إذا كان سؤال الأخ عن هذا المعنى، هذا جائز لا مشكلة فيه، ويجوز للإنسان أن يستنشقه، ولا يوجد أحد بحسب معلوماتي من الفقهاء يفتي بمفطرية هذا الدخان الذي يدخل إلى الجوف.
يعني ليس من الدخان الغليظ، لا يعد من الدخان الغليظ الذي يبطل الصوم.
طبعا الموجود في الرسائل العملية غالبا هو التعبير بالغبار الغليظ. الغبار يحمل ذرات واضحة معه، بحيث أن الإنسان إذا أثار غبارا في مكان وكان لديه زجاج، بعد قليل يمسح يده على الزجاج تمتلئ بالغبار.
نعم.
الغبار الغليظ هو الذي يكون تعمد إيصاله إلى الجوف، أما الدخان لا يحمل معه مثل هذه الذرات عادة إلا بدرجة ضئيلة وضئيلة جدا، مهما كان الدخان قويا عادة، إلا إذا كان تدخين مع رماد يتصاعد بقوة، كما لو كان هناك عاصفة مثلا عصفت بالمكان وفيه نار قد يخرج مع الدخان. لكن إذا الجو هادئ، الهواء هادئ، الدخان ما يحمل معه ذرات ملموسة محسوسة من هذه الذرات. فالإنسان يبخر الغرفة مثلا وهو في داخل الغرفة صائم، ويستنشق هذا البخار أيضا، ليس فقط الرائحة، لا مانع منه، لا يفطر، لكن هذا لا يعني جواز وصحة التدخين. المصطلح وهو تدخين التمباك أو تدخين التبغ الدخانيات، فإن تدخين هذه الأشياء عند الفقهاء، عند معظم الفقهاء، عدم جوازها للصائم، ومفطريتها للصوم مبنية على الاحتياط الوجوبي.
جيد. يبقى السؤال الأخير وهو حول ذكر الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام في الأذان. يقول الأخ: يقال بأن ذكر الشهادة لعلي عليه السلام في الأذان يسبب فتنة، فالأحوط تركه، فهل هذا صحيح؟
من حيث المبدأ كون الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام فتنة، هذا صحيح لا شك فيه، من باب أن الافتتان هو الامتحان، والخلق قد امتحنوا بحبهم وولائهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا ليس المقصود من السؤال هذا المعنى.
نعم.
حتى أن بعض أكابر الصحابة، لعله ابن مسعود على ما ببالي، يقول: كنا نمتحن أولادنا بحبهم لعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأصل الشهادة لعلي أمير المؤمنين بأنه أمير المؤمنين، طبعا خصوصا وأن أمير المؤمنين لقب خاص بعلي عليه السلام، لا ينسحب على أي أحد آخر، حتى الأئمة المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نعم، تقمصه بعض الناس، وعرف بعد ذلك في الخلافات أموية وعباسية أنهم يتسمون بأمير المؤمنين، لكن نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أنه لقب خاص بخصوص علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الشهادة لعلي عليه السلام بأنه أمير المؤمنين عليه السلام هي من أركان الإيمان، وهي نجاح في الافتتان، نجاح في الامتحان للإنسان. أما إذا كان البعض يقصد أن ذكرها في الأذان والإقامة يوجب الفتنة بين المسلمين، فهذا أمر غير صحيح، فإن ممارسة حرية المعتقد وحرية الطقوس العبادية ينبغي أن تكون أمرا واضحا. نحن نعيش الآن في القرن 21، والمؤتمرات في الدنيا تقام وتقعد لأجل حرية الدين وحرية المعتقد، فلماذا يضيق على أصحاب المعتقد الحق من خلال التبعية لخاتم الأديان ولخاتم المرسلين وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين؟ فإن الجهر بهذا المعنى من حيث المبدأ هو جائز. نعم، في ظروف خاصة، إذا كان الإنسان في مجتمع ويخاف على نفسه إن قالها مثلا من باب التقية، من باب الخوف على النفس، يجوز أن لا يقولها، وهي من حيث المبدأ غير واجبة طبعا في الأذان والإقامة، لكنها صارت من شعارات وشعائر أهل الإيمان، التي إن لم يكن هناك مانع من ذكرها فمن المرجوح والمرجوح جدا أن يتركها الإنسان.
طيب، في هذه الحالة ربما مثلا يذهب البعض إلى الاكتفاء بالأذان الأصلي، وأن هذا من الأمور الزائدة فلا داعي من الإتيان بها.
عموما قلت أنا قبل قليل، أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه ليست جزءا من الأذان، ولا هي جزء من الإقامة،
وعليه فيقولون لا داعي.
يعني من أذن بها، من أذن بدون الإتيان بها أو أقام بدون الإتيان بها، جاء بالأذان الصحيح والإقامة الصحيحة
بالتأكيد.
لكن نحن لدينا، لا نقولها اعتباطا، نحن لدينا أدلة تجعلنا نقولها، ولو لا على سبيل الجزئية، بل عند مشهور فقهاء لا يجوز قصد الجزئية أساسا، نأتي بها لأنه لدينا أدلة تدل على أنه كلما ذكر محمد صلى الله عليه وآله ذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام، من باب أنه هو الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله عصمة وعلما ودينا وخلافة وإمامة وإلى ما هنالك. فقولها لا شك في أنه راجح، هذا لا شك فيه. فتركها إن كان من يقول لا داعي لقولها يقصد لتصحيح الأذان، نعم لا داعي لقولها لتصحيح الأذان، أما إذا كان يقصد أن قولها وعدم قولها سيان فهذا مرفوض لوجود الأدلة الكثيرة على أن إبراز الشهادة لعلي بالإمامة والولاية من المستحبات المؤكدة في حد نفسها. فإذا ذكر الإنسان عليا وشهد له بعد أن شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله لا على سبيل الجزئية، فقد جاء بعمل في حد ذاته وفي حد نفسه مستحبا ومستحبا استحبابا مؤكدا.
أحسنتم سماحة الشيخ. إذن انتهى هذا اللقاء، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان ونشكركم أعزائنا المستمعين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.